بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك. اللهم اذهب عنهم الهم والغم، وأذهب عنهم الألم والتعب والمرض، وأبدلهم مكانه فرحا وفرجا. اللهم احفظ لهم زوجاتهم، واحفظ لهم أزواجهم، واحفظ لهم ذرياتهم، وبارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في أبدانهم، وبارك لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في أعمالهم. احفظ لنا نساءنا، احفظ لنا نساءنا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وربي لنا أولادنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، ووفق طلبة العلم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من المنع بعد العطاء. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء. نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعل القرآن ربيع قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 99 في بدايته، أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 75 قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام كما ذكرنا في الدرس الذي مضى أعقبت قصة بقرة بني إسرائيل، ورأينا جحود بني إسرائيل، ورأينا تشددهم على أنفسهم حتى شدد الله عز وجل عليهم. بعد أن عرض القرآن هذه القصة بدأ يخاطب أتباع النبي الأمين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ولكل من يأتي من بعدهم من أتباع النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فقال الله تعالى مخاطبا هذه الثلة المؤمنة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. ووقفنا أمام فائدة مهمة في الدرس الماضي، وهي بيان أن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أرق الناس قلوبا وأرحم الناس أفئدة، وهكذا أهل السنة في كل زمان ومكان، فهم أعلم الخلق بالحق وهم أرحم الخلق بالخلق. أهل السنة هم أعلم الخلق بالحق وهم أرحم الخلق بالخلق. فانظر القرآن يخاطب أصحاب نبينا رضي الله عنهم رغم ما عانوا من اليهود في المدينة من كيد ومؤامرات وتعاون مع المنافقين وتحريض للمشركين من قريش على قتال النبي وأصحاب النبي، ورغم هذا أصحاب النبي يتمنون هدايتهم ويتمنون أن يعودوا للحق ويتمنون إيمانهم. سبحان الله، ما هذا الجيل؟ ما هذه القلوب؟ إنها قلوب أهل الإيمان يا إخوة، قلوب أهل الإيمان ملأ بالرحمات. فالذي ذاق طعم الإيمان حقا وعرف الإسلام صدقا وتدبر القرآن وعرف النبي محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم وعرف منهاج النبي وشريعة النبي، والله لا بد أن تملأ الرحمات قلبه فيكون أعلم الخلق بالحق لأنه علم منهاجه من خلال الكتاب والسنة، ثم يكون أرحم الخلق بالخلق. لماذا؟ لأن الله تعالى قال على مائدة القرآن مخاطبا هذه الأمة المرحومة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن فقدت الأمة الشروط فقدت الخيرية، لأن الخيرية مشروطة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخيرية دي مشروطة بإيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن حققت الأمة الشروط نالت الخيرية المذكورة في الآية. فهم أحرصوا الناس على هداية الناس، لا كما نرى على صفحات الفيسبوك من أحداث أسنان سفهاء أحلام لا هم لهم إلا تتبع الزلات والسقطات والأخطاء، ويفرح الواحد منهم إن وجد زلة أو خطأ على عالم من العلماء أو داع من الدعاء أو طالب علم من طلاب العلم، فإذا به يصول ويجول في السب والطعن واللعن والإسقاط والتجريح والتفصيق والتبديع، بل وأحيانا التكفير. وده مرض وحظ من حظوظ النفس، نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من حظوظ النفس المضل، إن أخطر حاجة يا إخوة حظوظ النفس التي تؤدي إلى عمل بصيرة والعياذ بالله رب العالمين، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والهوى يعمي القلب. فصاحب الهوى يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، صاحب الهوى يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، فإذا به ينغمس في الضلالات والعياذ بالله رب العالمين، يزعم أنه محارب للبدع وهو أصل البدع، هو أصل البدعة. لماذا؟ تحزب وإذا به لا يأخذ إلا عن شيخه، بل وكثير من هؤلاء يثبتون بحالهم العصمة لمشايخهم، فيعادون ويوالون على أقوال شيخهم. شيخهم بدع، خلاص لازم نبدع، شيخهم أسقط لازم نسقط، وكأن الشيخ هذا معصوم لا يخطئ أبدا، فجعلوا قوله هو الدين. ولذلك إخوة، من أشد أنواع الضلالات والوقوع في البدع المهلكات من نصب بعد النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أحدا يعادي ويوالي على قوله. ثاني، من أشد أنواع البدع والضلالات أن تنصب بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أحدا توالي وتعادي على أقواله، لأن العصمة ليست لأحد بعد رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما في عصمة لأحد بعد النبي، بعد النبي كلنا بشر نصيب ونخطئ، فإن نصبت شيخا أو إماما لك توالي على قوله وتعادي على قوله، وقعت في أشد أنواع البدع، لأن حالك يثبت له العصمة. الشيخ بدع فلانا، بس خلاص فلان مبدع لازم نسقطه بلا حيثيات وبلا تفاصيل أبدا، الشيخ قال، ومدام الشيخ قال خلاص. ودي المصيبة يا إخوة، هذه هي البدعة بعينها. فهم زعموا أنهم يحاربون البدعة والمبتدعين، وهم من أشد الناس انغماسا في البدع وانغماسا في هذه الفتنة المضلة. لذلك قل أن تجد لهم لسانا طيبا، سبحان الله، لا يعرفون إلا السباب، ولا يعرفون إلا الشتم، ولا يعرفون إلا الإسقاط والتفسيق والتبديع. نقول لهم مهلا يا قوم، لتعلموا خطأ ما ذهبتم إليه عودوا إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هل كان النبي كذلك؟ هل رأينا يوما أن النبي يسب أو يلعن من يخالفه؟ ده حتى أعداؤه كان رحيما بهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. المنافقون في المدينة، والنفاق بدعة عظيمة جدا، ده كفر، يعني النفاق العقدي ده كفر، كفر من الكفر الأكبر. النبي كان يعرفهم بأسمائهم، ورغم هذا يحسن معاملتهم ويجلسون في مجلسه ويعظهم ويذكرهم، وما قتلهم وما عاملهم معاملة سيئة، بل كان يقول حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر إيه؟ من أصحاب النبي، لكنهم يبطنون الكفر مع اليهود، والكفر أشد أنواع البدع. كان يحسن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل يمر عليه اليهودي ويقول السام عليك يا محمد. السام يعني إيه؟ يعني الموت والهلاك. يهودي، ها، مش عالم من علماء السنة أخطأ، ولا داعية من دعاة السنة أخطأ، ولا طالب علم زل، ده رجل يهودي ويمر على سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقول السام عليك يا محمد. أمنا عائشة غضبت لنبيها، كانت تجلس بجوار النبي، فقالت السام عليك واللعنة يا عدو الله. غضب النبي وقال يا عائشة ماذا تقولين؟ يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله، أو ما سمعت ماذا قال؟ قال سمعت. ورددت عليه قلت عليكم يا عائشة دعاؤهم لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيه. هو إذا كان يقصد السب قلنا له عليكم، يعني ردنا عليه دعوته بأدب وعليكم. هذا هو نبينا يا إخوة. الله تعالى امتدح النبي فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. أنا أود أن أعرف بقى الشباب بتوعي من دول المجرحة دول والسبابة دول من أين جاءوا بهذا الهادي؟ يا أخي سبحان الله، قل أن تجد بسمة على وجوههم، بل انظر إلى مشايخهم وكأن البسمة محرمة، مع أن البسمة دين وعبادة، والله عبادة، البسمة عبادة. يقول جرير بن عبد الله البجلي الحديث عند الإمام مسلم: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا وتبسم لي. هذا هديه، بل هو القائل: تبسمك في وجه أخيك صادقة. هؤلاء المرضى لأنهم ما أخذوا من علو بل أخذوا من سفل، تجد دايما عليهم التكشيرة دي والعباسة دي، تجد بعضهم يتشدق أن بعض المحدثين كان لا يبتسم أبدا، هم الأمة ما شاء الله. نقول لك بعض المحدثين هذا مخالف لهدي النبي، فأنت أخذت من سفل وتركت هدي النبي. النبي كان لا يرى إلا بساما، أنت بقى شيخك مكشر ليه؟ لدرجة أن بعض مشايخهم جايبين له لقطة كده يقول لك الشيخ بيضحك، يعني كأنها نادرة. تخيل أعجوبة أن شيخهم بيضحك. يا ربي، ده كان هدي النبي. النبي كان يضحك حتى تظهر نواجذه صلى الله عليه وسلم، وكان بساما. أنا لا أدري، كأن سبحان الله أخي الغبرة على وجوههم. ليه يا إخوة؟ والله اللي خالف هدي النبي لابد أن يكون هذا حاله. هدي النبي يا إخوة هو المنهاج. أعجبني أحد الدعاء يوما كنا في جنازة من الجنائز، وبعدين أحد المشايخ بيقول كلمة كده بيذكر الناس، فذكر أن بعض السلف من رضاه بقضاء الله وقدره مات ولده فضحك. فكان معانا بعض مش قال له خالف هدي النبي، عشان ما تعجبش قوي بالفعل بتاعه، مخالف. قال له كيف ده رضا؟ قال له لا ده مش رضا، الرضا في فعل النبي وفي حال النبي. النبي عندما مات ولده إبراهيم ظرفت عيناه بكى، ولما قال له ابن عوف أتبكي وقد نهيت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وأكمل الهدي هدي مين؟ هدي محمد. فالنبي لما مات ابنه باكى، تيجي أنت تقول لي مات ابنه وضحك يبقى مخالف، ده مخالف، ما تتبعش ده، اتبع النبي. أو صحيح نقول لك محدث كان لا يضحك وده بيتمع عشان له اهتمام بالحديث عامل زيه. طيب المحدث ولا من علم المحدثين؟ وهو النبي الأمين. بتتبع أنت واحد من السفل؟ ها، ربما عنده مشاكل نفسية، ربما عنده كذا، ربما لا تدري حاله، ما تتبع هدي النبي. خذ من علو، خذ من علو، ما تاخدش من سفل. فتجد البعض يقول لك مثلا إيه، بعض أئمة الحديث لم يتزوجوا حبا في العلم، لهم خالفوا. إن كان هذا هو المقصد حب العلم يبقى خالفوا. ليه؟ لأن النبي قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على طريقتي وليس على سنتي. حتى وإن كان محدثا يبقى ده خالف، يبقى الهدي هدي مين؟ هدي النبي. نقول لك بقى بعض من لم يتزوج من أئمة الحديث وكذا، عايزين نفهمك الزواج يأخذ أنواع الحكم الشرعي الخمسة، يعني قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا على حسب الحال. رجل استطاع الزواج وعنده القدرة المالية والبدنية ويخاف على نفسه الفتنة والوقوع في الزنا يجب عليه الزواج. من استطاع منكم البغتة فليتزوج، ده يجب عليه الزواج. واحد تاني استطاع لكن عنده قدرة كده ما يتأثرش يعني، خلاص كده نقول له الزواج في حق كمندوب لأنه السنة. واحد تاني بقى لا يستطيع الزواج وعنده من الآفات ما يمنع مقاصد الزواج، لأن في بعض العيوب في الإنسان تمنعه من الزواج، يحرم على الزواج. يعني من بعض العلل اللي بيبتلى بها بعض الرجال أن يكون عنينا، يعني لا قدرة له على الجماع، ما يعرفش يجامع المرأة. طب ويتزوج إيه أخته ويظلمها معاه؟ نقول له أنت لا، يحرم عليك الزواج، أنت يحرم عليك. وليس من المروءة أن يخبر الرجل عن عيبه فيعمل إيه؟ يمتنع، لأنه عنده الحكم. وظننا في العلماء من السلف الذين امتنعوا عن الزواج أن تكون هذه العلة، لعله عنده علة وليس من المروءة أن يخبر بها فخلاص ما تزوجش. أنت بقى فهمت أنه انشغل بالعلم، افهم أنت حر. أنه شيء يقول لك أنا ما تزوجش عشان إيه؟ أنا عنين أو ما أقدرش على الجماع مثلا، لا ما يقولش الكلام ده خلاص. فأنت فهمت أنه انشغل بالعلم، لا مش هي دي. هل النبي ما كانش منشغلا بالعلم؟ الصحابة ما كانوش منشغلين بالعلم؟ هل من يأتي من بعدهم أشد حرصا على العلم منهم؟ كيف الصحابة تزوجوا ولا لا؟ واتبعوا النبي ولا لا؟ بدل ما تقول مثلا الإمام فلان ما تزوجش، انظر لعمر وأبو بكر وعثمان وعلي، واضح؟ هم دول القدوة بعد النبي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يبقى اللي يمتنع عن الزواج انشغالا بالعلم زعمت أنت، نقول له خالفت السنة، لأن النبي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وسنته الزواج وأتزوج النساء، فدي سنة النبي. وهكذا يتعدد حكم الزواج على حسب حال المرء. فما تجيش انت بقى تقول لي اصل الامام فلان انشغل عن بالعلم فما تزوجش، فانا كمان ايه، انا انشغل بالعلم مش هتزوج. نقول لك لا، ما قالوا كده للنبي، يعني حديث البخاري، وكانت دي العله اللي النبي نهاهم عنها بسببها في اول كتاب النكاح عند البخاري، حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، قال انطلق ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي عليه الصلاه وازكى التسليم ليعلموا عباده النبي، فلما علموها كأنهم تقالوها، يعني عدوها قليلة، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لأفطر، عايز يعبد بقى هصوم على طول، ماشي عمل صالح ده ولا لا؟ الصيام عمل صالح أو صح؟ طيب الثاني قال وأنا سأقوم الليل لأركض، أنا ليلي كله قيام ليل مش أنام، برضو عمل إيه؟ صالح أهو. الثالث قال وأنا سأعتزل النساء فلا أتزوج، إنه أعتقد إن الزواج هيعطله عن العبادة، مشغوليات بقى ومسؤوليات ونفقة وعمل وربما أولاد وتربية هيشغله عن العبادة، وده عابد عايز يعبد. لما علم النبي بأمرهم ماذا قال لهم؟ قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض يعني أنام عشان أريح جسمي شوي، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بيقول لك كان ده لمين؟ للصحابة، للصحابة. مش يجي أنت تقول لي أصلي مش عارف أحد الأئمة لم يتزوج عشان يتفرغ للعلم، نقول لك خالف هديه صلى الله عليه وسلم. فالخلل بيجي منين يا اخو؟ بياخده من سفل، ياخده من تحت، ما ياخدوش من علو. نقول لك لا، خذ من علو، انت اللي بتسب وتلعن انت. تعالوا نشوف وصف النبي كما وصفه الصحابه. قالوا ما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا صخابا بالاسواق ولا فاحشا ولا متفحشا، ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. انت بقى جبت منين الفحش ده؟ وجبت منين السب واللعن ده يا مجرم؟ توجعك قوي دي صح؟ اه دي توجعك. طب انت بتوجع غيرك ليه بالسب واللعن؟ انا عايزينك بس تذوق بعض ما تسقيه لغيرك. لو كل واحد يقعد يسب فيه يقول لك انت مجرم، انت مبتدع، انت ضال مضل، حالك ايه؟ تستاء وتتضايق. طب انت بتضايق الناس ليه؟ وعمال تسود الصفحات على الفيسبوك والمقالات بالسواد ده ليه؟ ودايما مكشر ليه؟ وشيخك مكشر ليه؟ قول له يا شيخ البسمة عبادة. قول للشيخ كده، مش اديني النصيحة لما تلاقي شيخك دايما كده مكشر وعابس في وجه كل الناس. ده حتى مين اللي قاعدين تحت طلاب علم، طب مكشر لهم ليه دول؟ صح؟ يعني دلوقتي احنا قاعدين، مين اللي قاعد معايا؟ طلاب علم ولا لا؟ بكشر ليه؟ لازم ابتسم، لازم ابتسم. ابقى كشر للاعداء الله يرضى عليك. نقول له كده كشر للاعداء، ما تكشرش للاحباب والناس الحلوين دول. ابقى ده القران وصف الصحابه كده، قال اعز على الكافرين رحماء بينهم فمن الرحمه البسمه، لان البسمه يا اخي تدخل السرور على النفس، وافضل الاعمال سرور تدخله على مسلم. فابتسم يا ابني. ايوه ده حتى بتوع الانترنت دول عاملين كده البتاع الايموشن ده بيضحك. عاملين لك ايموشن بيضحك، اسمه ايموشن ولا بسموه انتوا البتاع الوجه الصغير ده اللي بيقعد يضحك على اللي انت بعته لي يا حسام. فسبحان كانها سابقه، يقول لك الشيخ ضحك. الشيخ ضحك، اه جايبين لك كده الشيخ فلان، يعني مش احنا ما بنجيبش اسماء. قال ضحك مره واعتبرها يعني ايه ده، ده انجاز. اه طبعا انجاز انه يبتسم ويرجع لهدي النبي، ده انجاز، ربنا يهديه ويواصل. احنا نتمنى انه يرجع للسنه، يرجع لهدي النبي، يرجع للتالف والرحمه، يرجع للم شمل الامه بدل تمزيق الامه وصدع الأمة وفتنة البدعة والتبديع في الأمة. وعاملين مع أهل السنة، يا ريت مثلا بدع المبتدعين. أهو أمس طلع لك واحد عايز يدخل أبو لهب الجنة في الآخر. أو والله على فضائية مصرية بيقول لك أنا ده مبتسم بقى مقيود ده. فشوف بقى إزاي بيهدموا الثوابت. اسمه رمضان معز ولا حاجه زي كده، مش عارف حتى ما بعرفش اسمائهم. المهم الشيخ رمضان، صح؟ رمضان عبد المعز، رمضان عبد المعز. قال طيب، يقول لك انا صحيت من النوم كده لقيت الفيسبوك كله دوشه كده، الناس بيتعاملوا يدخلوا ده النار ويدخلوا ده الجنه. ايه الفوضى اللي احنا فيها دي؟ ماشي يا عم الشيخ جزاك الله خير، ماشي انت عندك حق، وبعدين امشي معاه واحده واحده. وعايز يدلس على الناس ويلبس على الناس دينهم، عايز يميع العقائد ويهدم ثوابت الامه. يعني مثلا واحنا كنا بندرس زمان في العقيده، خلي بالك بقى شوف اللي جاي بقى. يا سيدي بتدرس في العقيده، كنا في مساله كده ما يحق لله عز وجل، مش يجوز في حق الله انه يرجع في الوعيد. يعني مثلا ابو لهب وزوجة أبو لهب ربنا توعدهم بالنار، صح؟ طبعا. مش ممكن يوم القيامة يجي يقول لك أنا عفوت عن أبي لهب ودخلته الجنة؟ شفت الإجرام يا إخوة؟ شفتوا الإجرام؟ شفتوا هدم الثوابت؟ شفتوا هدم العقائد؟ طبعا ده يا إما جاهل جهلا مركبا، يا إما باع دينه بعرض من الدنيا قليل. لماذا؟ لأن المسكين وإن كان شم ريح العلم الشرعي يعلم أنه لا نسخ ولا تبديل في الأخبار، في الأخبار لا يدخلها الناسخ ولا المنسوخ، ولا يدخلها التغيير ولا التبديل، إنما الناسخ والمنسوخ. يقول لك ما ربنا قال ما ننسخ من آية، شوف التدليس. نقول له يا هذا، العقائد لا ناسخ فيها ولا منسوخ ولا تبديل، والأخبار كذلك، إنما الناسخ والمنسوخ في باب الأحكام حلال وحرام. الخمر نبدأ نلمح وكده نحرم، زيارة القبور ممنوعة ونرجع نجيزها. فالناسخ والمنسوخ مناطه فين؟ في الأحكام الشرعية، حلال وحرام. إنما العقيدة ما فيش فيها ناسخ ولا منسوخ، والأخبار عن الله أو عن رسول الله لا ناسخ فيها ولا منسوخ ولا تبديل، وينبغي على المرء أن يستقبلها بالتسليم التام. الله تعالى قال في كتابه نصا مخبرا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ده خبر، ده اسمه ايه؟ وعيد، يحمل معنى ايه؟ الخبر. والخبر لا يدخله الناسخ والمنسوخ ولا يدخله التغيير. يا عم الشيخ استنى كده، مش ممكن ربنا يعفو عن اهل الذنوب؟ لا طبعا، اهل الذنوب والكبائر كمان من الموحدين، من الموحدين مش من الكافرين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أهي، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. منين بقى؟ من أهل التوحيد، من أهل الإيمان. عندي كبائر قد كده، لكن مسلم موحد مصدق بربي ومتبع لنبيي، لكن عندي ذنوب، وكلنا ذلك الرجل. نقول لك مرتكب الكبيرة من الموحدين في المشيئة يوم القيامة، إن شاء الله عفى عنه، عفى، هذا له سبحانه، توعد العصاة بالنار صح، لكن له أن يعفو عنهم يوم في المشيئة. فممكن يقول فلان ده مرتكب كبائر، أيوة طبعا عفونا عنك ادخل الجنة، نعم. وده اللي قاله سيدنا النبي والله لما نزل جبريل في حديث أبي ذر الغفاري: بشر النبي أنه ما من مسلم يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله إلا دخل الجنة. النبي قال الحديث، أبو ذر قاعد بجوار النبي، قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أبو ذر كررها تاني: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها في المرة الثالثة: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. هي دي،
هو استدل بنفس الحديث.
نعم،
هو استدل بنفس الحديث.
ما هم أهو، فين بقى الحديث ده؟ فين؟ إيه راح الحديث؟ ما من مسلم يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. مسلم مش كافر، خلاص. فإذا المغفرة والوعيد في أهل الذنوب، يعفو الله عن من؟ عن الموحدين، له ذلك هذا سبحانه، لأن اسمه في المشيئة. أنت في المشيئة الآن كمسلم، إن شاء عفى وإن شاء عاقب سبحانه جل. إنها مع الكافر والله أبدا ولن يكون، والله، لأن ربنا هو من أخبرنا بذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ما دون الكفر معاصي الموحدين، معاصي المسلمين، إنما الكافر لا، الكافر ما يتغفرلوش. خد عندك حديث البخاري مع خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. خلي بالك بقى، هو هذه بتحل القضية خالص. يعني إبراهيم لما دعا أباه في الدنيا لم يستجب، وربنا أخبره، فلما تبين له أنه عدو لله، ربنا أخبره كده، ده هيموت على الكفر يا إبراهيم، تبرأ منه. يعني إبراهيم تبرأ إيه؟ من أبيه في الدنيا، خلاص. إن إبراهيم لأواه حليم. طب تعالوا شوفوا رحمة الابن على الأب يوم القيامة. يقول لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة، حديث البخاري، فيقول: يا رب، لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعد، ده والدي، وانت يا رب قلت كده في القرآن على لسان النبي، هو الآية، لأنه قالها لإبراهيم ونقلت في القرآن: ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب يا رب، انت وعدتني ألا تخزيني في هذا اليوم، وده أبي، ماشي كده. يجي للرد قاطعا: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. ما في شفاعة هنا، خلاص. ده مين ده؟ والد مين؟ إبراهيم إمام الموحدين أبو الأنبياء. وفي رواية فيلتفت إبراهيم فإذا بأبيه قد مسخ في صورة زيخ متلطخ. في حيوان كده اسمه الضبع، الضبع حيوان كريه كده، قيل يمسخ ضبعا رحمة بإبراهيم حتى لا يرى عذاب أبيه في النار، فربنا يمسخه في صورة إيه؟ ضبع، ويرميه في النار. وقيل مسخ ضبعا، لماذا؟ لأن الضبع أغبى الحيوانات، ووالد إبراهيم من أغبى الناس، ابنه إمام الموحدين ودعاه للتوحيد رفض وعاداه، فالجزاء من جنس العمل. طيب سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما مات أبو طالب الذي قام بخدمة الدعوة ودافع عن النبي، بعد موته مات على الشرك، النبي كان بجواري يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها يوم القيامة. أي نعم أنت بتموت الآن، لا صليت ولا زكيت ولا أطعت، بس قول الكلمة دي من أجلها أنا أشفع لك يوم القيامة وتدخل الجنة، قول الكلمة دي. أبو جهل بجواره قال دين الآباء، قال هو على دين الآباء ومات على الشرك. النبي حزن، نزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بس خلاص. جه العباس عم النبي بعد موت أبي طالب يقول يا رسول الله عمك فعل كذا وكذا وكذا، ماذا قدمت له؟ يعني طول 10 سنين دول في مكة أبو طالب كان بيدافع عن النبي لأنه مات في العام العاشر، طيب بيدافع عن النبي، وما استطاع أحد أن يقترب من النبي بالإذاء إلا بعد موت أبي طالب. شوف دفاعه حماية. طب مات الآن، أنت قدمت له إيه يا رسول الله؟ قال سألت ربي فيه، يعني استشفع له عند ربه. قال فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرة من نار يغلي منهما دماغه، يعني خفف عنه فقط لكن ما يخرجش من النار، لأن الجنة حرام على الكافرين. فانظر إلى هدم الثوابت وهدم العقائد، يعني كأنها حملة ممنهجة لإبعاد الناس عن دينهم. ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أمثال هؤلاء إلى مزبلة التاريخ، إلى مزبلة التاريخ. من يتصدى لهؤلاء المبتدعة حقا؟ أين بقى المجرحة؟ أين أصحاب السب والتضليل؟ دي عقائد بقى، عقائد أمة بتهدم وثوابت أمة بتهتز، وعلى ملأ والفضائيات، مش يجي لأمر مصدره اجتهاد بين العلماء، ربما زل عالم أو كذا ويقيم الدنيا ولا يقعدها عشان الشيخ فلان وضال مضل، هذا أمر جلل، أمر جلل، سبحان الله. فإذا يا إخوة نعود فنقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، رغم عناد اليهود في المدينة ورغم إلا أن أصحاب رسول الله عندهم طمع في هدايتهم. هو المسلم كده، عشان كده نقول لهذا الذي قال ما قال تب إلى ربك وعد، فإن توبتك أحب إلينا من ابتداعك أو زلتك، عد إلى ربك وعد عن هذه الأقوال الباطلة التي تريد بها أن تداهن الكفار وأصحاب الملل الأخرى، والعقائد لا مداهنة فيها. قال الله تعالى مخاطبا نبيه الأمين ودوا لو تدهن فيدهنون ولن ترضى عنك، ده نص الآية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، منهج عقيدة، فتجاملون من وعلى حساب من؟ هذا دين وهذه عقيدة. الذي أخبرنا بهذا الاعتقاد هو الذي أمرنا أن نعدل معهم وأن نعاملهم بالبر والقسط، فارق بين الحكم والمعاملة، فلا تداهنوا في أمر العقيدة هداكم الله. فنقول للمجرحة السبابة انشغلوا بالمبتدعين حقا وبينوا عقائد الإسلام الصحيحة واجتهدوا في تعليم الناس المنهج بدلا من السب واللعن والبذاء الذي هو من الجفاء كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. الله أكبر، الله أكبر. الطمع معناه الرغبة المقترنة بالحرص الأكيد، يعني عنده رغبة جديدة جدا للهداية. ودي رسالة للمجرحة، للسبابة، اشتغلوا بدعوة المخالف ونصيحة المخالف والرفق بالمخالف لعله يعود، فإن أبى إلا البدعة والدعوة إليها عندها يكون التحذير من منهاجه ومن شره حفظا على الشريعة. وفي تجريحنا نلزم أيضا الأدب في أقوالنا، وله علينا حق الإسلام ما دامت بدعته ليست مكفرة. هذا منهج الإسلام، منهج العدل والإنصاف. المقام يضيق والعقارب أي عقارب الساعة تطارد، وعندنا بث آخر بعد قليل على موقع مسجد بلال بمدينة هايلبرون، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وسوف نجيب على ما ورد من أسئلة عقب البث الآخر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.